بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، هذا المجلس الثالث من مجالس قراءة التفسير، تفسير سورة الأحقاف والتعليق عليها، القراءة من كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم الرحمن. نستمع للتلاوة ثم بعد ذلك نقرأ التفسير وننظر ما احتواه من فوائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
سبق وأن تكلمنا على الآية الأولى التي استمعنا إليها، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ثم قال في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله، قال أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. ولعل أول قصة ترد إلى الذهن عند قراءة هذه الآية وتفسير الشيخ السعدي قصة هرقل مع هرقل عظيم الروم مع أبي سفيان، وكيف أنه سأل أبا سفيان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آخر القصة أقر بنبوته وبإذعان الناس له وبتمكين الله عز وجل له، ولكن الذي منعه من الدخول في الإسلام واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضلال قومه وحبه للرئاسة. فقال إن يكن ما تقول، يقول لأبي سفيان، إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم طبعا دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل له وقرأه. وفي نهاية القصة قال أبو سفيان لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. ورغم كل ذلك إلا أن هرقل لم يدخل في دين الله بسبب قومه. وكذلك اليوم في زماننا ما نراه من إسلام بعض المستشرقين الذين أخذوا كتاب الله ونظروا في السنة وفي الشريعة لأجل الطعن فيها، فكانوا منصفين فرأوا أن هذا القرآن لا يكون من عند بشر، وهذه الشريعة لا تكون من عند بشر أمي في 23 سنة، وقد أتى بشريعة متكاملة تصلح لكل زمان ومكان، فأسلموا. ورغم إسلامهم إلا أن قومهم لم يتبعوهم في هذا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قال المفسر رحمه الله: أي قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه المؤمنون، أي لكنا أول مبادر به وسابق إليه، وهذا من البهرجة في مكان. فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ وهل هم أزكى نفوسا أم أكمل عقولا أم الهدى بأيديهم؟ ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه، ولهذا قال: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه، الذي وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى إماما ورحمة، أي يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها ويحصل لهم خير الدنيا والآخرة. وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة، شهد بصدقها وصدقها بموافقته لها، وجعله الله لسانا عربيا ليسهل تناوله ويتيسر تذكره، لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، ويبشر المحسنين في عباده ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. أقول هذا الصد الحق والكفر به ناتج عن الكبر الذي هو غبط الناس وعدم اتباع الحق بسبب رؤية الناس الذين اتبعوا الحق في موضع لا يليق أن يتبعوهم فيه. وفي قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. من هم؟ يعنون بلالا وعمارا وصهيبا وخباب وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء، وما ذلك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة ولهم به وله بهم عناية. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وهذا ناتج إخواني الأفاضل عن الكبر الذي في أنفسهم، تركوا الحق وطعنوا في من سلكه بأنه لو كان هذا الحق خيرا لكنا نحن أولى الناس باتباعه، وذلك بظنهم أن عقولهم أكمل العقول ورأيهم أكمل الآراء. قال وأما يقول ابن كثير هنا كلمة جميلة بعد أن ذكر هذه الآية، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. تأملوا إلى استدلال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا نوع من التدبر للآيات على خلاف الظاهر. الظاهر هذه الكلمة أو هذا القول قول من صد وكفر بالحق، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ابن كثير رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أمر عند أهل السنة والجماعة، وهو أن كل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة. طبعا هو يقصد في أمور الاعتقاد وأمور العبادة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. لماذا؟ ما السبب؟ علل ذلك بقوله لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ووجه الاستدلال على ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هو قولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكان الذي قد سبقوا إليه هو الخير، وكان الذي قد سبقوا إليه هو الخير. ولذلك من أراد السلامة في عقيدته وفي عبادته فليكن متبعا للصحابة رضوان الله عليهم، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباعهم، فقال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولما ذكر حديث الافتراق وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل ذلك على أن الخير في اتباع سبيلي ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، شهد بصدقها وصدقها بموافقته لها. وكذلك الكتب السابقة قد بشرت وأخبرت بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمه أهل الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإن قيل القرآن الكريم صدق الكتب السابقة في ماذا؟ قل صدقها في أصول الاعتقاد، صدقها في أصول الاعتقاد، فالعقيدة واحدة التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد أتوا بدين الإسلام، وهذا هو المقصود من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، لكن لكل نبي ملة وشريعة تختلف عن ملة وشريعة النبي الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك أو وداموا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. هذه الآية من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يطلق على الاعتقاد والقول والعمل. فقوله إن الذين قالوا ربنا الله فهذا فيه اعتقاد وقول، اعتقاد القلب وقول اللسان، وقوله ثم استقاموا وهذا فيه عمل الجوارح، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة على أن الإيمان ليس مجرد ما في القلب وليس مجرد القول، بل الاسم الإيمان يطلق على مجموع هذه الثلاثة، فأساسه ما في القلب من الاعتقاد والإقرار والتصديق، ثانيا قول اللسان والإقرار بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم وبالإسلام دينا، ثم ثالثا العمل بالجوارح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالعمل دليل على إيمان القلب، وفساد العمل دال على فساد ما في القلب. وللمصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رسالة جميلة في هذا الباب، أنصح بقراءتها والنظر فيها والتأمل في من علق عليها، وقد انتهينا من التعليق عليها قريبا، وهي التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. كذلك إخواني الأفاضل، في هذه الآية رد على الذين يقولون أن الإيمان يكفي فيه الاعتقاد والقول، فإن الله سبحانه وتعالى وعد من أتى بالإيمان الكامل الذي أراده الله سبحانه وتعالى أو الإيمان الواجب بهذه الحسنات العظيمة: إن الذين قالوا ربنا الله، معتقدين مقرين قائلين ربنا الله، ثم استقاموا أي عملوا وفق هذه العقيدة، كان لهم الجزاء التالي: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالصحيح أنه لا يكتفى بمجرد ما في القلب من الإقرار أو النطق، بل لا بد من العمل. وتأملوا في أدلة الكتاب والسنة تجد ذلك جليا، ومن أظهر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فدل ذلك على تفاوت شعب الإيمان، وأن الإيمان له شعب، وهذه الشعب تتفاوت بين أعلى وأدنى. فأعلاها قول لا إله إلا الله، ولا يصح قول لا إله إلا الله بدون اعتقاد. ثم قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل من أعمال الجوارح، فهو شعبة من شعب الإيمان، ودل على وجود شعب متفاوتة ما بين الأعلى والأدنى. ثم ذكر الحياء، والحياء عمل قلبي، وهذا يدلك على أن أعمال القلوب الأخرى كالرجاء والخوف والخشية والإنابة، هذه كلها كذلك، والنية كلها يدخل في مسمى الإيمان. وكذلك قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى قد وصفهم بهذه الأعمال، ثم ذكر في آخر هذه الصفات قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فدل على أن هذه الصفات من لوازم الإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أنصحكم بالرجوع لرسالة التوضيح والبيان، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأدلة واستدل بها بطريقة سهلة ويسيرة. نستمع الآن للتلاوة.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
المصنف رحمه الله تعالى: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا، للحمل 9 أشهر ونحوها، والباقي للرضاع، وهذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن مدة الرضاع وهي 2 سنين، وإذا سقطت منها 2 سنين بقي 6 أشهر مدة الحمل أو مدة للحمل، حتى إذا بلغ أشده أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي نعم الدين ونعم الدنيا. وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. وأن أعمل صالحا ترضاه بأن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلح لي في ذريتي، لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله وأصلح لي إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين. أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضا غيرها، ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد. من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات أولا بيان معنى الشكر في قوله تعالى أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما هو هذا الشكر؟ قال وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها. هذا أولا، أن تصرف نعم الله عز وجل عليك في طاعته، وهذا من عظيم فضل الله علينا. أنعم علينا بالنعم لأجل أن نصرفها في طاعته، ثم يجازينا على ذلك بأعظم الجزاء. ثانيا، ومقابلة منته بالاعتراف، وأما بنعمة ربك فحدث، لا تجحد نعم الله سبحانه وتعالى عليك، فنعم الله عز وجل كثيرة. وبعض الناس يظن أن نعمة الله عليه في المال، يرى أن النعم محصورة في المال، وبعضهم يراها محصورة في الولد، وبعضهم يراها محصورة في الصحة وغير ذلك. كل ما في هذه الحياة لك هو من نعم الله، كله من الرزق. العلم من نعم الله عليك، حسن الفهم من نعم الله عليك، قوة الحفظ هذا لطلبة العلم من نعم الله عليك، كونك من المسلمين من أهل الإسلام هذه من نعمة الله عليك، كونك ممن يسلك السنة ويسير على درب السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه من النعم، وجود زوجة صالحة لك من النعم، رزقك الله الأولاد من النعم، الصحة التي تعيشها من النعم، بل من النعم قدرتك على أداء العبادة، قدرتك على أن تؤدي العبادة لربك، هذه نعمة أنعمها الله عز وجل عليك، فإن الله قد أعانك على ذلك. فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن أولا بصرف النعم في طاعة الله، ثانيا الاعتراف بهذه النعم، ثالثا العجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيامه الليل حتى تفطرت قدماه وأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم قال لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم، وذلك بالتربية الحسنة والقدوة وما يكون منهم في المنزل وفي أسرتهم، فإن الأبناء ينشؤون على ما يرونه من والديهم، وهذه نعمة أن يتأثر الأبناء بالآباء، ولذلك على الآباء أن يكونوا خير قدوة لأبنائهم، وهذه طريقة من طرق التربية أن تكون قدوة حسنة لأبنائك، فإنهم يتعلمون منك. وأن تأمل في حال الطفل الصغير اللي قد وصل عمره 3 سنوات أو أقل أو أكثر، يرى أمه تصلي فيأتي يقف إلى جنبها فيصلي ويحاول أن يقلدها في صلاتها في ركوعها وفي سجودها، فهذا ينشأ على هذا المنظر وعلى هذه الخصلة الطيبة وعلى هذه العبادة، فتنقدح هذه الصورة في ذهنه وتستمر معه، لأنه أو لأنها ترى أمها في كل وقت من أوقات الصلاة تصلي وتدعو وتكثر من ذكر الله. كذلك العكس، لو نشأ الابن على في بيت يسمع من أبويه السب واللعن ونحو ذلك، فإنه ينشأ على هذا. لذلك ما نستغرب وجود أبناء أعمارهم 3 سنوات يتكلمون بكلام من أسفل الكلام وأدناه، والسبب أنه يرى ذلك أمام عينيه ويسمعه بأذنيه. كذلك من الفوائد التي جاءت في هذه الآية وأكدها الشيخ في التفسير الوصية بالوالدين، وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوصية بالوالدين بعد أن ذكر قاعدة الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكر أجرهم، ثم جاء للأمر الآخر وهو الوصية بالوالدين، وهذا تراه في كثير من الآيات، أن الله سبحانه وتعالى يذكر حق الوالدين بعد حقه العظيم، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا يدلك على عظيم حق الوالدين على الأولاد. ثم خص الأم فقال: حملته أمه كرها ووضعته كرها. يقول الشيخ محمد الشنقيطي: وما دلت عليه هذه الآية من المشقة التي تعانيها الحامل دلت عليه آية أخرى، وهي قوله تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا، أي تهن به وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، لأن الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازداد ضعفا على ضعف. كذلك من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما ذكرته لكم سابقا في طريقة الاستدلال، فإن المتدبر لكلام الله عز وجل إذا نظر إلى الآية فإنه ينظر إليها في مجموع الأدلة الواردة في ذات الموضوع. قال: ويستدل بهذه الآية التي هي قوله تعالى: وفصاله 30 شهرا، ويستدل بهذه الآية مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. كيف جمع بينها؟ قال: لأن مدة الرضاع 2 سنين، لأن الله ماذا قال؟ حولين كاملين. فإذا طرحنا مدة الحولين الكاملين من 30 شهرا، من قوله تعالى 30 شهرا، كم بقي؟ 6 أشهر، وهذه هي مدة الحمل، أقل مدة للحمل. وهنا كلمة جميلة ابن القيم في إعلام الموقعين يبين تفاوت الناس في فهم آيات الكتاب وفي فهم النصوص عموما. يقول: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر فهمه على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، كما هي الحال في المسألة المطروحة أمامنا الآن، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا ينتبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن المرأة قد تلد 6 أشهر. وكما فهم الصديق من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلال من لا ولد له ولا والد، وأسقط الإخوة بالجد. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى هذا الفهم حيث سأله عن الكلالة وراجعه السؤال فيها مرارا، فقال: يكفيك آية الصيف. إذن فهم النص هذا كذلك من فضل الله عز وجل على العبد، وإنما يتم له بكثرة النظر والتمعن والنظر في مجموع النصوص الواردة في الموضوع الواحد. وذلك حتى عندنا الآن من أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الموضوعي، يأتي إلى الموضوع الواحد وينظر جميع النصوص الواردة فيه في كتاب الله وفي السنة، ثم يستخلص الأحكام الواردة فيها منها. وهذا كذلك يحتاج إلى أن يكون لديه آلة لفهم النص الشرعي. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.